أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة. أخذنا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. كان الكلام عن أن الدلالة التصورية هي علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فجاء البحث في هذه السببية، أنه كيف نشأت هذه السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. كان الاحتمال الأول العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. الآن يأتي إلى النظرية الثانية، نظرية الاعتبار أو العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى، وهذه هي النظرية المشهورة بين الأصوليين. فيقول علاقة السببية نشأت من جعل الجاعل واعتبار المعتبر. يعني جاء المعتبر الواضع قال أنا اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، فنشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. فهذا الواضع اعتبر أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فهذا الاعتبار هو السبب في نشوء العلاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث ينتقل ذهن السامع إلى المعنى حين سماع اللفظ من المتكلم. مثال هذا الاعتبار، حينما يحصل الإنسان على مولود جديد فيسميه علي، يقول أنا اعتبرت اسم علي لهذا المولود الجديد، فهذا الاعتبار سوف ينشئ علاقة السببية بين لفظ علي وهذا المولود الجديد. إذن هذا مثال العلاقة الاعتبارية. طبعا الاعتبار أو جعل الجاعل أو تخصيص الواضع اللفظ للمعنى كل بنفس المعنى، اعتبار أو تخصيص أو جعل. فهذه العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى كما في الحلقة الأولى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا هذه اللغة. الآن كان يعرب بن قحطان، أو كان أكو مجمع، أكو هيئة موجودة قاعدين بالخيمة، هذا مجمع اللغة العربية عندهم، وأنهم حينما تكون هناك معاني كانوا يضعون ألفاظ جديدة لهذه المعاني. وكما مر في الحلقة الأولى، هذه الدلالة تسمى الوضع، الممارس يسمى الواضع، واللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له. هذه النقطة مرت عندنا في الحلقة الأولى. إذن هذا الاعتبار هو الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وعملية الاعتبار عملية سهلة جدا، يعني الإنسان يقدر يعتبر، أنا أعتبر أن لفظ القلم موضوع لهذا، نقدر نعتبر أي اعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة. تلاحظون الآن بين الأطفال أكو لغة خاصة موجودة، قد طفلين يقعدون مع بعض يتكلمون ما تفهم عليهم، فعندهم اعتبار ألفاظ لمعاني، لكن لغة خاصة موجودة عندهم عن طريق إشارة، عن طريق إصدار صوت. حتى الآن الطفل حينما يتحدث مع أمه تجد أنه أكو علاقة، كلمات خاصة موجودة، أنه هذا الطفل ينطق بالكلمات، الأم تعرف أنه الطفل اعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى. أحيانا الأب ما يدري، يسأل الأم الطفل شو يقول، لأن الأم تعرف بوجود هذه العلاقات بين الألفاظ والمعاني. ثم يقول إذن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. قال اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، فصار عندي علاقة سببية أنه كلما سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى، فصار عندي علاقة بين اللفظ والمعنى، والعلاقة من باب السببية. ثم يقول: والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر. إذن هو نوع اعتبار ولكن وقع الاختلاف في نوعية المعتبر، فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ علامة على المعنى. إذا ما عندك كلمة علامة حط كلمة علامة على المعنى، كون اللفظ علامة على المعنى. أداة، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ علامة على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. ما له معنى يقول اعتبار كون اللفظ على المعنى كأن أكون كلمة ساقطة، وإن نفهم العلامية. قال: مثال العلامة كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، لأن العمود علامة على رؤوس الفرسخ، نهاية الطريق أو بداية الطريق. إذن عندي في نوعية المعتبر ثلاث نظريات أو ثلاث اتجاهات أو ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول السببية بين اللفظ والمعنى، فالواضع اعتبر اللفظ سبب وعلة لتصور المعنى، كما أن النار سبب وعلة للحرارة، ولكن عندي في الأمر التكويني بين النار والحرارة، وعندي في الأمور الاعتبارية العلية الاعتبارية والمعلولية والمعلولية الاعتبارية. الاتجاه الثاني كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أداة أو آلة أو وسيلة أو واسطة لتفهيم المعنى، فحينما أستعمل اللفظ اللفظ أداة لتفهيم المعنى. مثلا الآن اليد أداة للإحساس بحرارة النار، المطرقة أداة لطرق المسمار، فإذن من بعض أنه واسطة، أنه أداة، أنه آلة. مثلا الآن الترمومتر أداة لقياس حرارة النار، لكن هذا في عالم التكوين، ونحن كلامنا في الأمور الاعتبارية. فكما أن الترمومتر أداة لقياس الحرارة، كذلك هذا اللفظ أداة لتفهيم المعنى بنفس الطريقة، كما أنه في استعمال الأدوات الأخرى. ما هو الفرق بين السببية والأداة؟ حتى الفرق بينهم، قد شخص يقول شنو الفرق بين أداة وسببية؟ اللفظ سبب للمعنى، اللفظ أداة لتفهيم المعنى. فنقول الفرق بينهما أنه في السببية لا يشترط الاستعمال، التصور اللفظ سبب لتصور المعنى حتى لو صدر اللفظ من آلة. أما في الأداة فالأداة يحتاج إلى مستعمل، فاللفظ لا يخطر في الذهن إلا عند تلفظ المتكلم باللفظ وسماع اللفظ من قبل السامع. إلى مستعمل. أما في الأداة تحتاج إلى مستعمل، مثل المطرقة الآن أداة لطرق المسمار تحتاج إلى نجار، والمطرقة مو هي بنفسها تقوم وتضرب المسمار. كذلك لأنه قلنا أداة لتفهيم المعنى، فعندي لابد شخص يفهم المعنى يعني يستعمل المعنى. أما في السببية سببية اللفظ لتصور المعنى، مو بالضرورة يكون عندي مستعمل، قد يصدر اللفظ من آلة، من اصطكاك حجرين، من رفرفة الطير كما يقولون. إذن ما يشترط فيه المستعمل. والاتجاه الثالث العلامية بين اللفظ والمعنى، لأنه الواضح اعتبر اللفظ علامة على المعنى. كما أن اللوحة توضع على الطريق كعلامة على الطريق، يكتبون لك مدينة الأحمدي 20 كيلو، إذن هاي علامة تدل على نهاية الطريق أو بداية الطريق، يكتبون لك سهم حطوا لك الأحمدي كبداية الطريق. إذن هذه فقط مجرد علامة، فاعتبر الواضع اللفظ علامة على المعنى، فبمجرد ما تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى، لأن اللفظ علامة على المعنى. لكن الأعمدة التي توضع على رؤوس الفراسخ في الأمور التكوينية، ونحن كلامنا في الأمور الاعتبارية. طبعا الآن السيد الشهيد من هذه الثلاث نظريات، نوعية المعتبر لم يقل أي نظرية هي النظرية الصحيحة، مجرد استعرض هذه النظريات الثلاثة أو الاتجاهات الثلاثة في نوعية المعتبر، إما من باب السببية أو الأداة أو العلامية. سببية يعني علية، من باب العلية، سبب يعني علة. كما أن بين العلاقة بين النار والحرارة سببية تكوينية، عندنا سببية اعتبارية بين اللفظ والمعنى. هذه النظرية مرت في الحلقة الأولى. شنو كان رد السيد الشهيد في الحلقة الأولى إذا حد يتذكر؟ لا، هذه نظرية الاعتبار. ما فيها؟ لا مو كلام. الآن خلنا نحلق نظرية السببية.
لو. الاعتبارية صحيحة، ولكن ما بينه اعتبار اللفظ والمعنى.
وضح أكثر.
لأنه الواجد إحنا متفقين عليه، في اعتبار أن يعرف أن الإنسان هو اللي حصل أكثر. ولكن شلون صار الواضح حتى يستدعي المعنى؟
حتى يصير السبب سببية يعني. كيف نشأت السببية من الاعتبار؟ لأن الاعتبار ما تنشئ سببية. الآن نحن نقول اعتبرنا لفظ القلم لهذا المعنى، خلاص أنا نسيت الاعتبار. إذا نفس الاعتبار لا تنشئ علاقة السببية. الآن حينما أقول النار سبب للحرارة، ليش سبب للحرارة؟ لأنه في رتبة سابقة سبب، ثم أنا بالألفاظ فقط أنقل الواقع. أما ما الذي جعل هذه اللفظة سبب لهذا المعنى؟ الذي جعله سببا بعد الوضع، قلنا بعد أن وضع الواضع واعتبر المعتبر، قلنا أنه سبب. والمفروض أن يكون نقاشنا أنه قبل الوضع لماذا كان سببا. إذن كلامنا أنه يكون سببا بعد الوضع، إحنا مو هذا نقاشنا، أنه نقاشنا لماذا أنه صار سببا. والاعتبار بمجرد ما تعتبر ينتهي الاعتبار، تنتهي العلاقة. والسببية إذا قلنا من الاعتبار، يعني إذا وجد الاعتبار، الآن في كلامي اعتبرت هذا اللفظ للمعنى، يعني الآن قلت هذا سبب لذاك، بمجرد ما تنتهي عملية الاعتبار تنتهي السببية، لأنه سببية ناشئة بعد الوضع. وإحنا كلامنا نقاشنا قبل الوضع أنه لماذا يكون اللفظ سببا للمعنى. كما أنه حينما أقول النار سبب للحرارة، لابد أن تكون العلية والمعلولية في رتبة سابقة، وألفاظ ما تنشئ علاقات وأسباب، وإنما السبب موجود، وإنما أنا أتكلم وأنقل هذه السببية والعلية الموجودة في رتبة سابقة. إذن السيد الشهيد يقول نعم هم على حق في إنكار الدلالة الذاتية بين اللفظ والمعنى. نعم جزء من هذه النظرية صحيحة، أنه عندي اعتبار، ولكن هذا لا يكفي، لابد من وجود زيادة أخرى على هذه النظرية. نعم تفسيرهم غير تام، سيد الشهيد يأتي ويكمل هذه النظرية. يقول: علاقة السببية بين اللفظ والمعنى لا تنشأ من الاعتبار فقط، يعني الاعتبار بمجرد الاعتبار أنت ما تنشأ علاقة سببية. أنا أقول الآن أعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، الآن لنفرض الكتاب، معنى الكتاب أجعل لفظ القلم له، القلم لفظ موضوع لهذا المعنى اللي سابقا كانوا يسمونه كتاب، لكن ما انتقل إلى علاقة سببية الآن بمجرد ما أقول قلم، يأتي إلى أذهانكم صورة القلم مو صورة الكتاب. إذا نفس الاعتبار لا ينشئ علاقة سببية، وإلا المفروض نحن كل إنسان يستطيع أن يعتبر أي لفظ لأي معنى، والمفروض أن تنقلب إلى علاقة سببية مع ذلك، مع أن ذلك لا نجده حينما نعتبر الألفاظ لهذه المعاني. إذا لابد أن تكون هناك عندي ارتباط، أو يكون عندي ارتباط مسبق بين اللفظ والمعنى، كما أنه عندي ارتباط مسبق بين النار والحرارة. فحينما أقول النار يأتي إلى ذهنك تصور النار مع الحرارة، فهذه السببية لا تنشأ لمجرد تخصيص اللفظ حتى يكون سببا لتصور المعنى. كما ضرب هذا المثال في الحلقة الأولى، أن أي شخص لا يستطيع أن يجعل من حمرة الحبر سببا لحرارة الماء، حتى لو قال أعتبر حمرة الحبر سببا لحرارة الماء، ما ينقلب إلى أمر تكويني، هذا اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، لا الاعتبار لا يحول الأشياء إلى حقائق، وإنما الحقيقة لابد أن تكون موجودة سابقا، وأنت فقط الآن تبين مصداق من مصادق هذه الحقيقة، الحقيقة الثابتة سابقا النار سبب للحرارة، تأتي بهذه النار فتقول هذه النار سبب للحرارة، أنت الآن تذكر مصداق من مصادق السبب السابق، مو أنه تنشئ علاقة جديدة بين النار والحرارة. كذلك أنه حينما نقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، الاعتبار ما يكفي أنه نقول اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا لا ينشئ أن هذا اللفظ سبب لهذا المعنى، يعني ما يتحول إلى علة ومعلول، أو إذا قلنا بالأداة أو قلنا بالعلامة، لمجرد أنك تتكلم وتقول أنني اعتبرت هذا أداة، يعني صر أداة، أو اعتبرت هذا علامة، ما يقلب إلى أداة وعلامة، وكذلك لا أنه ينقلب إلى سبب، ولا ينقلب إلى أداة، ولا ينقلب إلى علامة. هل كلامنا الآن في السببية؟ فنقول الاعتبار لا ينشئ علاقة السببية بين الشيئين. أنا أعتبر أن هناك إنسان بخمسين رأس، وهذا كلام ينقلب إلى حقيقة لمجرد الاعتبار. الاعتبار لا يحول الأشياء إلى حقائق، وهذا واضح ما يحتاج أنه دليل. كلامنا اعتبرت رأسا، اعتبرت إنسانا بخمسين رأس، وجد هذا ما وجد له، إذن فقط الاعتبار ما يتحول إلى حقيقة. فإذا لابد أن يكون نقاشنا الآن لماذا نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، حتى أنه بمجرد ما يسمع الإنسان هذا اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. إذا علاقة السببية لا تنشأ من مجرد الاعتبار، يعني ويقولون الاعتبار أمر ذهني، يعني لما تعتبر في الواقع أنت تنشئ علاقة بين شيئين في الذهن، تقول أنا اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى قبل، هذا عندك هذا الاعتبار ذهني في المقام الأول، الألفاظ هي تعبر عما يوجد في الذهن، يعني الألفاظ مو مجردة، أنت قبل ما تتكلم هناك صورة ذهنية موجودة، هذه الصورة الذهنية الآن تنقلها إلى ألفاظ، لمجرد أنه في الذهن توجد عندي علاقة بين شيء وشيء في الواقع الخارجي لا ينتقل أن هذا الشيء يكون سببا للشيء الثاني. فيقولون الاعتبار أمر ذهني، وهذا الأمر الذهني ليس له واقع إلا عند المعتبر. في الأذهان الثانية ما موجود هذا الاعتبار. ويقولون أيضا لا يمكن إيجاد أمر واقعي حقيقي بواسطة أمر ذهني، والأمور الحقيقية الواقعية لا تنشأ من مجرد الاعتبار، لا تتحول إلى الحقيقة. إذن مجرد اعتبار كون الشيء علامة لا يحول هذا الشيء إلى سبب، حتى لو نقول اعتبر هذا سببا لهذا، في الواقع الخارجي لا ينتقل الأمر إلى سببية بين الأمرين. إذن عملية الوضع التي قام بها مؤسس اللغة أو مؤسسو اللغة لا يكفي، لا تكفي لتفسير حصول السببية بين اللفظ والمعنى، يعني نشوء العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى من الاعتبار المذكور، لأن السببية لا تنشأ من الاعتبار فقط. فإن مجرد الاعتبار لا ينشئ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، لذلك لا بد أن نبحث عن أنه لماذا نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، ولا بد أن نعرف حقيقة عملية الوضع، أنه عملية الوضع هذه العملية التي يقوم بها المؤسس ماذا يفعل، هل فقط هو اعتبار أو أكثر من عملية الاعتبار. لذلك لعدم إمكان أو أنه لأن الاعتبار لا ينقلب إلى حقيقة، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه طرح النظرية الثالثة عنده، نظرية التعهد، لأنه نظرية الاعتبار ما استطاعت أن تجيب على السؤال، لذلك بعد قليل إن شاء الله راح نأخذ النظرية الثالثة وهي نظرية التعهد للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهذه النظرية ما طرحت في الحلقة الأولى، الآن إضافة في الحلقة الثانية أضاف السيد الشهيد إلى النظريات نظرية التعهد. فكلامنا أنه حينما نقول اعتبرت هذا اللفظ سببا للمعنى، الآن هذه السببية نشأت بعد الوضع. نقاشنا لابد أن يكون لماذا نشأت السببية، ويكون الجواب أنه قبل عملية الوضع. إذن كلامكم صحيح أنه علاقة السببية نشأت بين اللفظ والمعنى بعد الوضع، لكن مو نقاشنا هنا، نحن نقاشنا أنه لماذا تنشأ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى قبل عملية الوضع، يعني قبل ما تضع اللفظ للمعنى، بعد أن تضع اللفظ للمعنى صار عندي علاقة سببية، لكن لابد أن يكون نقاشنا قبل عملية الوضع، لماذا تنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى، وعلى أساسه يكون اللفظ سببا لتصور المعنى. مثل ما أقول لماذا توجد هناك علاقة سببية بين النار والحرارة قبل ما أقول النار سبب للحرارة، لابد أن يكون عندي علاقة سابقة موجودة والآن أنا أطبق. يعني عملية وضع تقوم بإنشاء العلاقة بين اللفظ والمعنى لأنه في رتبة سابقة هذه العلاقة موجودة بين اللفظ والمعنى، مو أنه ينشئ شيء جديد، وإنما هو تطبيق للعلاقة السابقة. فإذا النقاشنا لابد أن ينصب لماذا تنشأ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى قبل عملية الوضع. أما نعم كلامكم صحيح بعد عملية الوضع نشأت العلاقة، ولكن مو هذا نقاشنا، نقاشنا أنه لماذا قبل الوضع تنشأ العلاقة بين السبب وبين اللفظ والمعنى وصار عندي علاقة سببية. إذن في رتبة سابقة قبل عملية الوضع لابد أن أجيب عن هذا السؤال: لماذا تنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى، علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، حتى بعدين حينما يأتي المعتبر ويعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى أنه يعتبر اللفظ لهذا المعنى، فبطبيعة الحال لأنه عندي علاقة سببية سابقة بين اللفظ والمعنى وهو فقط الآن يطبق العلاقة السابقة، يذكر مصداق من مصادق العلاقة السابقة، كما أنه نقول النار سبب للحرارة ثم أأتي وأطبق أقول هذه النار سبب للحرارة، هذه النار الخارجية. كذلك لابد أن يكون عندي أن اللفظ سبب للمعنى في رتبة سابقة، الآن الواضح حينما يقول اعتبرت هذا اللفظ بهذا المعنى هو يطبق العلاقة السابقة، مو أنه ينشئ علاقة جديدة بين اللفظ والمعنى مثل النار والحرارة، إنما هو ذكر مصداق من مصادق تلك العلاقة السابقة. فإذا نظرية الاعتبار بحد ذاتها لا تجيب عن أنه لماذا نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فمجرد الاعتبار لا ينشئ هذه العلاقة، لأننا الآن نعتبر بعض الألفاظ لبعض المعاني، مع ذلك لا تنشأ علاقة السببية بين اللفظ الجديد وهذا المعنى. كل إنسان يستطيع أن يجعل له قاموسا خاصا بالألفاظ والمعاني، لكن هذا القاموس خاص حتى هو ما يستعمله. إذا نفس عملية الاعتبار لا تنشئ علاقة السببية، وإنما لابد أن تكون هذه العلاقة موجودة في رتبة سابقة، وأنت تطبق فقط تقول اعتبرت لوجود العلاقة السابقة، الآن اللفظ يصير سبب لهذا المعنى. إذن نظرية العلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى ليست تامة، وإنما تحتاج إلى إضافة، والإضافة تأتي من السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فيقول: ويرد على هذا المسلك، يعني النظرية الاعتبارية، بكل محتملاته، يعني بأنه سبب أو أداة أو علامة، أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الوضع ونقاشنا قبل الوضع. نعم، قالوا أن اللفظ سبب لتصور المعنى لكن بعد عملية الوضع، ولا بد أن يكون نقاشنا منصبا على قبل عملية الوضع، كما أنه قلنا النار والحرارة، أنت الآن تذكر مصداق فقط، لابد أن هذه العلاقة تكون موجودة سابقا، أن الألفاظ أسباب للمعاني ثم تقول هذا اللفظ سبب للمعنى، فاعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى، فينقلب أنه يكون هذا اللفظ سبب للمعنى لوجود العلاقة السابقة، كما أنه حينما نقول هذه النار سبب للحرارة لأنه عندي علاقة سببية قبل ما أذكر الجملة، فعندي علاقة السببية بين النار والحرارة. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى، يعني اعتبار كون شيء أداة لشيء أو علامة لشيء ما يقارب هذا المعنى، النظريات الثانية، لا يحقق السببية واقعا. الاعتبار لا يحول الأشياء إلى واقع إلى حقيقة، مجرد الاعتبار أعتبر نفسي أنني أطير الآن، صرت الآن أطير، إذا الاعتبار ما تنشئ عندي حقيقة، أعتبر الآن أنا نفسي موجود في كربلاء، يا ليت بطي الأرض الواحد ينتقل، كنا معكم، هذا رحت عشان تكون كنا معكم. إذا الاعتبار لا يحول الأشياء، لا يحول الأشياء إلى حقائق إلى واقع. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار، لأن السببية الواقعية لا تنشأ من مجرد الاعتبار، بل لابد أن يكون هناك شيء إضافي على نظرية الاعتبار حتى نقول أن الاعتبار ينشئ علاقة السببية. وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي. الثالث: العلاقة التعهدية بين اللفظ والمعنى لآية الله العظمى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. نظريات السيد الخوئي، شلون تقدر تعرف فلان أعلم فلان أعلم؟ نظرياته تأتي في الحوزات وتناقش. فحينما كان يقال بأن السيد الخوئي هو الأعلم، النظريات تناقش، مو ادعاء أن فلان أعلم ولا فلان أعلم. إذا كان أعلم الحوزة تأخذ نظرياته وتناقشه، مثل ما أنه نظريات الشيخ الأنصاري أو نظريات صاحب الكفاية، هذا دليل الأعلمية. أما شخص يقول أنا أعلم، والنظرياتك، أحد الإخوان كان مرة يقول فلان أعلم الموجودين، فشون تعرف الأعلم؟ قال ما أدري. قلت له شوف، إذا كان كلامه لا صدى في الحوزات وأنه العلماء يناقشون آراء، أعرف هذا الأعلم. أما إذا نظرياته أصلا ما عنده نظريات بالأصل، يعني الآن قد يكون كثير من العلماء يأخذون بنظريات الشيخ الأنصاري، لأن كما يقولون الآن الحوزة العلمية الفقهاء تلامذة للشيخ الأنصاري، يعني نظريات الشيخ الأنصاري تؤخذ. نعم، إلا من يأتي بنظريات جديدة، بس السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أتى بنظرية جديدة، وهذه النظرية الجديدة أنه الآن بدأت تناقش. إذن البعض كان يقول أنه أنا شفت الرسالة العملية لهذا الفقيه وهذا الفقيه وما شفت أكو فرق بينهم، لا هذا أعلم ولا هذا أعلم. مو نقاشنا، أنه لابد أن نرجع إلى المباني الأصولية عند الطرفين. الأعلمية وين تبين؟ في المباني الأصولية، مو في طرح المسألة الشرعية. الآن المسألة الشرعية واحد يقول يجب تقليد الأعلم، الثاني يقول يجب تقليد الأعلم على الأحوط وجوبا، هذا ما يبين أنه من الأعلم من حيث المسألة. أو أنه مثلا طرح مسائل جديدة، أنه نفرض مثلا هذا المثال أنه سابقا كانوا مثلا يسافرون على الجمال، قال الآن يجوز السفر بالطائرة، مو مسألة جديدة، نعم هي عقد بالوسائل. وقالوا أنه مثلا سابقا كانوا يأخذون الماء بالجربة مثلا، الآن يأخذون بالمطارة، وكاتب يجوز أخذ الماء بالمطارة مثلا على سبيل المثال. وقالوا ما شاء الله مسألة جديدة ودل على أعلميته، ودليل الأعلمية، دليل الأعلمية لما نرجع إلى المباني الأصولية، هل عند شيء جديد في الأصول أو لا؟ يعني حتى يكون الشخص مجدد، مجدد يعني عنده تجديد في النظريات الأصولية، فعلى أساس هذه النظريات الأصولية يستنبط الأحكام. فإذا وين نعرف الأعلم؟ لما يكون عنده نظريات أصولية جديدة، هذا يكون الأعلم. يعني إذا كان بين العلماء الموجودين في الحوزة، لما العلماء يقولون فلان أعلم، هي مو مجاملة لما يقولون أعلم، أو أنهم يقولون لا نستطيع تحديد الأعلم، العلماء ما يجاملون بعضهم البعض. لذلك وين نعرف الأعلم؟ بالرجوع إلى الحوزات العلمية، مو أنه والله إنسان عادي أنه يقول هذا أعلم، لا، لابد أن نرجع إلى العلماء. ومن العلماء اللي بالحوزات الموجودين؟ العلماء المشهود لهم. يعني مرة يصير من الناس مو معروف في الحوزة، تسأل منه الأعلم يقول لك فلان أعلم، ومرة عالم مشهود له في الحوزة لما يقول لك فلان أعلم كلمة لها قيمة، لأنه تعلمون قد أنه أشخاص منتمين إلى تنظيمات معينة يقولون فلان اللي منتمي للتنظيم هو الأعلم، بعد واقع هذا، مو أنه شيء خافي. فإذا لابد أن يكون الشخص شخص مستقل، ما منتمي إلى جهة، إذا منتمي إلى جهة ما تقدر تأخذ كلامه. لأنه يظل أنه راح أنه يطلع هذا الشخص الموجود ضمن هذه الجهة. المؤسسات أنه مؤسسة الآن حسينية، شوفهم بعد وفاة مثلا أحد الفقهاء المراجع، شوف أنه مؤسسات تطلع أوراق، حسينية فلان الفلاني طلعت ورقة بإعلامية فلان، المسجد الفلاني طلعت مثلا ورقة بإعلامية فلان، ما لها قيمة هذه الأوراق، وتكثر الأوراق، العالم الفلاني يطلع له ورقة بإعلامية فلان، لكن السؤال أن هذا العالم من أهل الخبرة ولا لا؟ شوف واحد دارس له سنتين بالحوزة طلع ورقة أنه والله أنا أشوف فلان الفلاني أعلم، شنو قيمة أنه واحد دارس بالحوزة سنتين هل هو من أهل الخبرة أو لا؟ لكن هذا واقعنا المرير، المشكلة والواقع الأمر لما الشخص هو يقول عن نفسه أنا أعلم، أنا أقول أعلم وأنا مرجع، من يقول أنا أعلم وأنا أدعي أني أعلم وأنا أدعي أني مرجع، تحديد الأعلمية والمرجعية بيد العلماء الآخرين مو نفس الشخص. فإن الشخص يقول أنا أعلم ما تأخذ بكلامه، هاي شهادة لنفسه، شهادة لنفسه ما تقبل، لابد أن تكون الشهادة من أهل الخبرة ومو أهل الخبرة. نعم تفضلوا.
الشيخ محمد أسعد طيار أكثر الأخوانيون يعني يقلدون من دماغ سماحة الشيخ، لما نسأل منهم يعني لماذا أنت تقلدون من الشيخ، هم يعطون الجواب بأن هو الأخواني هو يعرف مسألة أهل التشيع في أفغانستان أكثر من باقي العلماء المراجع الآخر يعني.
لا طبعا هاي عنصرية أصلا، هاي نفس القبلية والطائفية والعنصرية. إذن الشخص الياباني شو يسوي؟ ينفض أكو شخص ياباني ولا صيني دارس في الحوزة، من يقلد؟ ينتظر لما شخص صيني يطلع مرجع؟ مو قضية عنصرية، لا ما عندنا هذه العنصرية. الآن يقولون بأنه مراجعكم مثلا
بين المراجع نفسهم، بس مثلا سين وألف وباء كل واحد يطرح مسألة، ألا يرى في نفسه أنه أعلم؟
إيه بس مو هو يشهد حق نفسه، هو يطرح أنه يعتقد، إيه بس ما بس لكن يقول أنا أعلم ما يصرح. إنزين ينزل الرسالة لما الناس يرجعون يكون لأن نزل الرسالة ولا لأن أهل الخبرة يقولون ارجع للرسالة؟ واقعنا مرير إحنا، بس أدري ما يرجعون لأهل الخبرة، تكليفهم يرجعون لأهل الخبرة. الناس مو حجة، لا الناس مو حجة علينا. شوف أنه مو كلهم ترى بهالطريقة، يعني الآن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لما أنه عرضت عليه المرجعية قال بأنه يكفي أن أكون أستاذ في الحوزة، ما كان يبي المرجعية، لكن بعد إصرار من العلماء طرح الرسالة العملية. وهذا الطريق الطبيعي عندنا في الحوزات العلمية، الطريق الطبيعي أن أهل الخبرة يطلبون من العالم أن يكون هو المرجع، لأن يشوفون أنه هو أهل يكون للمرجع. وهي نفس الطريقة ترى ماشية مع كل العلماء والمراجع اللي ماشيين بهذا الخط، بهذه السيرة الموجودة في الحوزة، السيرة العلمائية الموجودة في الحوزة عندنا، أنه المراجع اللي يعرفون بأنهم مراجع الأمة بهذه الكيفية يصيرون مراجع، مو هم يطرحون أنفسهم. منو أقول السؤال، منو اللي قاعد يقول له؟ أهل الخبرة. إحنا نقول أهل الخبرة.
طيب
أهل الخبرة إذا كل واحد أدري شنو قلت أنا، العلماء المشهود لهم في الحوزات، وقيدنا أنه العلماء المعروفين في الحوزات، لأن أكو مجموعة من العلماء هم اللي يعتبرون أساتذة الحوزات. الآن لو انقسموا إلى قسمين، فلان نصهم قالوا فلان نصهم قالوا فلان، يصير الأعلمية محصورة بين شخصين، قالوا ثلاث أشخاص علماء المشهود لهم، تصير الأعلمية محصورة بين ثلاث أشخاص، فلما يقولون تقليد أحدهم مجزي، لأن ما قدروا يحددون الأعلمية، والنظر إلى أهل الخبرة راح يصير أهل الخبرة اللي يكون أكثر، أهل الخبرة اللي يكون أكثر خبرة يقدم قوله على الأقل خبرة. إذا تساوي أنه وقالوا بأنهم يشهدون بأن فلان وفلان، تنشصر الأعلمية بين شخصين، بين ثلاثة، بين أربعة. إذن القضية محلولة، مو أنه فيها مشكلة أن أهل الخبرة ينقسمون إلى قسمين أو إلى ثلاثة. فالرجوع راح يكون إلى أهل الخبرة من العلماء المشهودين لهم في الحوزات العلمية، وعادة في الحوزات العلمية أكو مجموعة معروفين وعندهم سيرة وتاريخ داخل الحوزات. وقلنا أنه العالم كيف يعرف أنه عالم؟ من البداية، يعني مو أنه بعد 30 سنة يظهر أنه عالم، لا، هذا العالم الموجود في الحوزات العلمية من أول سنة حينما يدرس هذا يظهر عليه علامات أنه سوف يكون فيما بعد من العلماء. طبعا إذا أنه الله وفق في الاستمرار، لكن أحيانا قد تصير ظروف لبعض الأشخاص وما يقدرون أنهم يستمرون في الحوزات العلمية فما يصيرون من أهل الخبرة، لكن يكون عنده أهلية أنه يصير من أهل الخبرة لو كان مستمر. إذا نظرنا إحنا إلى الحوزات العلمية، مثل الآن الأطباء، ارجع لهم، أن نفض الأطباء الموجودين في البلد لو تسألهم من هو أفضل طبيب في هذا الأمر، أطباء يدرون، بس مو أي طبيب توه الآن طبيب متخرج تبي تسأله من هو أفضل طبيب، كل هذا ما يصير من أهل الخبرة. لكن لو كان هناك طبيب الآن 30 سنة وهو يعالج المرضى، لو تسأله أنه من هو الأعلم في مجال تخصصك، يكون أكو شهرة موجودة عندهم يقولون فلان، وهذا معروف بين الأطباء. بين المدرسين حتى نروح للمدارس في قسم اللغة العربية مثلا، لو تسألهم واحد واحد أنه من أفضل أستاذ في قسم اللغة العربية يقولوا لك فلان، روح لقسم الجغرافيا من أفضل أستاذ يقولوا لك فلان، روح للقسم موجود. فإذن كل علم من العلوم العلماء الموجودين ضمن هذا العلم يقدرون يحددون الأعلم لأنهم من أهل الخبرة. لكن أستاذ جديد الآن تو داش في المدرسة في قسم اللغة العربية ما تقدر تسأل من هو الأفضل. فإذا لما نقول أساتذة الحوزات وأهل الخبرة المشهود لهم في الحوزات، يكون عندنا الصمام أمان، والعلماء هم صمام الأمان، العلماء المعروفين المشهود لهم وهم صمام الأمان في الحوزات. بمجرد ما يتوفى المرجع ينتقل إلى رحمة الله عز وجل، نرجع مباشرة ونروح للعلماء نسألهم الآن من هو المرجع بعد هذا المرجع، وهذا صمام الأمان. يعني الحوزات العلمية صمام الأمان في ديننا، ما حد يقدر يلعب ترى. نعم يطرح واحد مرجعيته، لكن لما ترجع للعلماء يقولون لك ترى فلان مجتهد ولا مو فلان مجتهد. نعم الآن في بلدنا قد تسألني أنا عن فلان ما أقدر أجاوبك، ما أقدر أجاوبك لعدم وجود مصلحة في الجواب، لكن العلماء من يطرحون الاسم ما يجاملون، يعني أن فلان أعلم ما يجاملون في المسألة. فترجع للحوزات تسألهم راح تصل إلى من هو الأعلم، أو الأعلمية تكون منحصرة بين أشخاص ويجوز تقليد أي واحد منهم إذا لم يمكن تحديد الأعلم. وطبعا راح يناقشون أنه شلون نقدر نحدد الأعلم والأقل علما، كيف يحدد الأعلم؟ والجواب سهل الآن، تروح الآن شوف طلبة الجامعات لو تسأله دارس عند مجموعة من الأساتذة، لو طالب الجامعة تسأله من هو الأعلم يقول لك فلان، فالأقل علما يستطيع أن يحدد من هو الأعلم اللي هو أكثر علما. وحتى هذا اللي يقول الآن لا ماكو شيء اسمه أعلمية، قل لك فلان أعلم لو أنت أعلم، راح يقول فلان أعلم. نفض الآن هو هذا الشخص اللي يقلد مرجع طارح نفسه للمرجعية ويقول بأنه ما عندنا شيء اسمه أعلمية في الدين مثلا، ألا هذا الشخص اللي يقول ما أعترف بالأعلمية، لو تسأله فلان أعلم ولا أنت أعلم، راح يقول مثلا فلان أعلم أو يقول أنا أعلم. إذا قدر أنه يحدد الأعلمية، وهذا واقع أنه يقدر الإنسان أن يحدد فلان أعلم أو فلان أعلم. والعملية عملية سهلة، وصمام الأمان موجود عندنا في الحوزات العلمية، الحوزات هي صمام الأمان، والعلماء المشهود له في الحوزات العلمية وهم صمام الأمان في هذا الدين، ما حد يقدر يلعب. لكن مشكلة الناس أنهم إما أنهم عندهم من ناحية الطائفية، من ناحية القبلية، من ناحية العنصرية، أنهم يختارون هذا المرجع لأنه والله لأنه من طائفتي من كذا، وهذا الواقع المرير الموجود عندنا. لكن تكليف الشرعي مساقط هذا الإنسان، لأن وسائل الاتصالات وسائل سهلة، يقدر الإنسان يرجع أنه إلى الحوزات العلمية عن طريق الآن الدز مسج، الدز بالواتساب، الدز إيميل، الدز مثلا بالفاكس، بأي طريقة من الطرق يمكن أن تحصل على الجواب بعد دقائق معدودة، والاتصال عملية سهلة الآن، ويمكن الاتصال ومعرفة من هو الأعلم. على كل أدركنا الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.